زاد للإعلام تقدم.
فقد تقدم الحديث عن بعض مصادر تلقي العقيدة الصحيحة. ذكرنا القرآن والسنة والإجماع وإشارة إلى القياس، ونتحدث عن هذه المصادر الأصلية، هذه المصادر الأصلية الثلاث، ونتحدث أيضا إن شاء الله في هذا الدرس عن المصادر الثانوية التي لا تستقل بنفسها، ونجعل عنوان هذا الدرس العقل والنقل، حيث أن أكثر الكلام فيه سيكون إن شاء الله في مسألة العقل، وهذه قضية لها علاقة كبيرة بالعقيدة وانحراف الناس في العقيدة، قضية العقل. أما بالنسبة للعقل فإنه مصدر عقل يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل، وأصل معنى العقل المنع في اللغة، يقال عقل بطنه الدواء يعني أمسكه، وعقل البعير أي إذا شده بحبل لمنعه من الهرب. ويطلق العقل في اللغة على معان كثيرة، منها الحجر والنهي والدية، لأن القاتل يسوق الإبل إلى فناء المقتول ويعقلها هناك. ويطلق كذلك العقل على الملجأ والحصن، وكذلك يطلق على القلب، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ابن عباس رضي الله عنهما: ذاك فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. أما معنى العقل في الاصطلاح فإن العقل يطلق على أربعة أمور، وهذا هو التعريف المختار ندخل فيه مباشرة. يطلق العقل على الغريزة التي في الإنسان، فبها يعلم ويعقل ويفهم، وهي كقوة البصر في العين وقوة السمع في الأذن، وهذا العقل هو مناط التكليف، وبه يمتاز الإنسان عن حيوان. هذا واحد. ثانيا، يطلق العقل على العلوم الضرورية التي تشمل جميع العقلاء، كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات، كما يطلق على العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال. فإن قال ما هو الفرق بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية؟ العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل، تعرف بداهة، مثل أن السماء فوق الأرض وأن الواحد نصف الاثنين، فهذه معرفتها تهجم على العقل هجوما ولا تحتاج إلى أدنى نظر أو تأمل، تحصل بدون نظر، هذه العلوم الضرورية. العلم بالممكنات عقلا، والواجبات عقلا، والممتنعات عقلا. فمثلا يمتنع عقلا أن يوجد شخص لا حي ولا ميت، يمتنع أن يكون هناك شيء لا موجود ولا معلوم، هذا ممتنع. وأما الواجب عقلا فمثلا القدرة للخلق، القدرة للخلق هذا شيء يجب عقلا، يجب أن يوجد. وأما بالنسبة للعلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال والناس يتفاوتون فيها ويتفاضلون، فهذه تحتاج إلى تفكير تأمل، مثل الحساب استنباط والقياس، وهذه الأشياء التي تكون في الدنيا، في الحياة الدنيا، مما يحتاج إلى نظر أو ضبط. والمعنى الرابع الذي يطلق عليه العقل الأعمال التي تكون بموجب العلم، ولذلك قال الأصمعي: العقل هو الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. فإذا قلت هذا عنده عقل يحبسه عما يشينه ويلزمه ما يليق، فتقول هذا صاحب عقل، عنده عقل، إنسان عاقل، ما يفعل الأشياء المشينة ولا، وفي نفس الوقت يحمل نفسه على الأشياء اللائقة والطيبة، هذا عنده عقل. فإذا كل هذه المعاني المتقدمة للعقل، وبعض الفلاسفة قصروه على العلوم الضرورية فقط، على العلوم الضرورية فقط، وقالوا في كلامه كله في الواجبات والممتنعات والممكنات بس هذا. وفي كل معاني العقل المتقدمة لا يوصف بأنه قائم بنفسه. فإذا واحد قال لك ممكن يوجد عقل قائم بنفسه، نقول لا يمكن. وكلام الفلاسفة أنه ممكن، وما شايع من المتكلمين، بل العقل صفة يا إخوان، القوة المدركة عند الإنسان هذا العقل، ومنها ما هو غريزي، منها ما هو مكتسب. هذا العقل ليس قائما بنفسه، وإنما يقوم بالعاقل، لا يمكن يقوم بنفسه، وإنما يقوم بالعاقل. ما تتصور عقل من غير عاقل، لازم العقل يوجد في عاقل. والله عز وجل قد فاوت بين العقول، ومن زعم أن الناس سواء في العقل وأنه متوزع عليهم توزيعا متساويا فكلامه خاطئ. وهذا مذهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة، يقولون العقل عند الناس واحد ولا يقبل التفاوت. حتى قال ديكارت العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس بالتساوي، إلى أن قال إن اختلاف أرائنا لا ينشأ من أن البعض أقل من البعض الآخر. وهذه مكابرة، هذا عناد، معاندة للواقع. ما في ناس أقل من الناس؟ كيف يكون إنه لا يوجد تفاوت، وإن إن اختلاف الآراء لا ينشأ من أن بعض الناس أقل من بعض؟ أجل ينشأ من أي شيء؟ فالحق أن يقال إن العقول تتفاوت من شخص إلى آخر، بل قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد، يأتي عليه فترة يكون أعقل من فترة. وقد قال الشاطبي رحمه الله: فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما، لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن قد عقل يعني من قبل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. طبعا الآن أصحاب حرية دعوة حرية المرأة والمساواة، هؤلاء الأشخاص ماذا يقولون؟ يقولون إن المرأة لا تولد امرأة، بل الناس هم الذين يتصرفون معها تصرفا يجعلها امرأة، ولا هي مثل الرجل عقلا وقوة كل شيء. هذه مكابرة. فمن الأدلة عند أهل السنة أن العقول تتفاوت بين العباد، وأن بعضهم أقل عقلا من بعض، ونرد به على هؤلاء دعاة مساواة الجنسين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. إذن في تفاوت في الخلق، في تفاوت بين الخلق في العقل، وهذا التفاوت والزيادة والنقصان المثبت في النصوص يثبت أن هذا التفاوت غريزي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن جنس النساء فيه نقصان العقل بالنسبة للرجال، وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقهن الله بها، ما هو فقط في الجانب الكسبي التفاوت، حتى في الجانب الغريزي. انتبهوا معي، بعض الناس يقول الناس إذا تفاوتوا يتفاوتون لأجل أن هذا تعلم أكثر من هذا وهذا تدرب أكثر من هذا، هذا غير صحيح. حتى في الأصل الخلقة في ناس عقلهم أقل من الناس، الأصل الخلقة، ولو عرضناهم كلهم من نفس المستوى من التدريب والتعليم ما يصبحوا سواء، ما هو لا يشترط أن يصبحوا سواء. فبعضهم يفهم أكثر ويعقل أكثر وعنده حكمة أكثر وعنده عقل أكثر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وأصح الروايتين عنه وقول أكثر أصحابه أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. هناك مسألة ليست ربما من صميم البحث لكنها يكثر الكلام فيها: أين العقل؟ أين مكان العقل في الإنسان؟ اختلف أهل العلم في مكان العقل من جسم الإنسان، فذهب بعضهم إلى أن العقل محله الدماغ، أي الرأس، ودليلهم أن الإنسان لو ضرب ضربة قوية على رأسه زال عقله، وأن العرب تقول للشخص العاقل شديد العقل إنه وافر الدماغ، وتقول لضعيف العقل خفيف الدماغ. وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن العقل محله القلب، ونسب ذلك إلى الأطباء. واستدل الذين يقولون من علماء الإسلام بأن العقل في القلب بقول الله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا أين مكان العقل؟ في القلب. ما الذي يعقل؟ القلب. القلب هو الذي يعقل، والعقل قائم بالقلب. فأضاف من فعل كل عضو إليه، لأنه قال في الآية: لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فمنفعة القلب إذن أن يعقل، كما أن منفعة الأذن أن تسمع. وقد تقدم في كلام عمر رضي الله عنه عن ابن عباس: إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا ولعل التحقيق في هذه المسألة الذي يجمع بين الأمرين، لأن كل منهما له حظ من النظر، وفعلا الإنسان لو ضرب على دماغه يعني يذهب عقله، قد يذهب ذهابا نهائيا. أن يقال يعني خلاصة أن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا، حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة والقصد في القلب. فإذا أراد الإنسان شيئا لا يريد إلا بعد تصور المراد، وهذا يكون في الدماغ. ولهذا يمكن أن يقال إن القلب موطن الهداية والدماغ موطن الفكر. وقد يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله القلب، ولكن عنده إيش؟ عقل الفكر الذي محله الدماغ، كما يمكن أن يوجد العكس. ففي ناس مفكرين عظماء لكنهم من أهل النار، ضلال، كفر، مشركون، ما عندهم توحيد، فالعقل بين الإسلام والمذاهب الضالة قضية كبيرة ضلت للأمم الغادرة، ضلت للأمم الغابرة السبل، وتاهت في الدياجير في الظلمات يبتغون الوصول إلى الحق واليقين. فمنهم من جنح ناحية الحس لا يصدق إلا بالحس ويخضع له ويعرض عما سواه، هؤلاء أصحاب النزعة الحسية. ومنهم من جنح إلى العقل فحكمه في أمره كله حتى قالوا إنه هو الوجود الحقيقي، حتى بعضهم قال الخالق هو العقل الفعال، الخالق هو العقل الفعال، هو الذي خلق الكون بهذه الدرجة. وكان العالم الأوروبي يتخبط باحثا عن وسيلة للمعرفة الحقة، ونشأت المذاهب الفلسفية المتعددة والمتصارعة من غير أن يقعوا على طريقة سواء. وأما الإسلام فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة، يعني كيف الواحد يعرف الأشياء، يكتشف الأشياء، اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين: طريق الوحي وهو الخبر الصادق عن الله تعالى، فكل ما جاء منه تعالى فهو الحق واليقين، والثاني طريق التجربة. يعني كيف نعرف الأشياء؟ إما أن نعرفها بالوحي، كيف تعرف تفاصيل الجنة والنار؟ كيف تعرف الجنة فيها غلمان المخلدون؟ بالوحي. كيف تعرف الصفات؟ كيف تعرف أن لله عز وجل وجه وأن له أصابع وأن له إلى آخر الصفات؟ ما لك طريق إلا الوحي. ومن الطريقة الثانية للمعرفة في الإسلام التجربة الجامعة بين الحس والعقل، الأشياء المحسوسة والتفكير والنظر بالعقل. وهنا تظهر وسطية هذا الدين، والله عز وجل قد أشار إلى هذا بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار السابقين من خراب الديار وذهاب العمار بعد أن كانوا أكثر قوة وجمعا. وهذا كيف يدرك؟ كيف أنت تعرف أن المدن ذهبت والديار خربت؟ كيف تعرف؟ بالحس، مثلا بالنظر تدركه. بعد ذلك ماذا يأتي بعد ذلك؟ دور العقل لينظر في هذا العطاء الحسي الذي كسبته بحواسك فيفحصه ويربط بين أجزائه ويستنتج منه ويقيس الغائب على الشاهد والنظير على النظير والفرع على الأصل إلى غير ذلك من مهمات العقل، ويخرج بالنتيجة وهي أن الدنيا ثانية والآخرة باقية إلى آخره. فهكذا يكون يستعمل الإنسان حسه وعقله عندما يمر على ديار الذين ظلموا أنفسهم، لو رآها مثلا يخرج العبرة. وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى وسائل المعرفة مادحا للمتعاطين لها الواقفين عند استعمالها ونتائجها. فقال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني لو كان يسمعون ويعقلون ويستفيدون مما أعطاهم الله تعالى كان صاروا شيئا آخر. طيب المنهج الإسلامي في تحصيل المعرفة، طبعا قلنا الوحي اللي هو مصدر الأشياء الغيبية، مثلا على سبيل المثال الأشياء الغيبية ما لها مصدر إلا الوحي، لا عقل ولا حس، لا يمكن هذه الأشياء الغيبية مصدرها الوحي. والأشياء المرئية المسموعة الموجودة في الدنيا التي الحس، الحواس، السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق إلى آخرين لها تعلق بها، تدرك المحواس وعلى العقل يفكر فيها ويستنبط ويستخرج، هذه يستعمل فيها الإنسان حسه وعقله. وقد أنتج المسلمون إنتاجا عظيما باستعمال ما أتى به الإسلام، حارب الجاهلية والخرافات والتطير والأشياء المنافية للحس والعقل. الجاهلية عندها أشياء منافية للحس والعقل، فالإسلام جاء وحارب هذه الخرافات، وجه المسلم يشتغل في الدنيا بحسه وعقله ويكتشف ويخترع ويطور. والأشياء تفاصيل العبادات وركعات الصلوات وأنصبة الزكاة وقسمة المواريث، كل هذا طبعا مرده للشرع، وما في الجنة وما في النار وكيف صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله بالوحي لا يدرك لا بالعقل ولا بالحس. فطور المسلمون أشياء كثيرة، تقدموا طبعا في جانب الدين، أقاموا دينا عالميا ودولة خلافة أسعدت الناس. وفي مجال الدنيوي بالحس والعقل تقدموا، تطوروا، اخترعوا، رتبوا، ولهم صناعات وكتابات، ودخلوا في علوم الرياضيات والطب، طوروها. وقد استفادت أوروبا هذا المنهج التجريبي لما اتصلت بالحضارة الإسلامية، ولكنهم قوم بغض على عادتهم ينسبون الفضل إلى غير أهله، فيقولون المنهج التجريبي أسسه روجر بيكون أو فرانسيس بيكون ونحو ذلك، مع أن المنهج التجريبي في العلوم أسسه المسلمون، وهذا ما يقوله منصفوهم، كما اعترف بذلك بعضهم أن المنهج التجريبي استفادته أوروبا من العالم الإسلامي. لكن المسلمين، بعض المسلمين نتيجة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية واحتكاكهم بأقوام آخرين من أمثال اليونان وترجمة الكتب التي كانت موجودة في الخزائن المقفولة تأثر بعض المسلمين بأنماط الفكر الأجنبي وحاولوا إيجاد صيغة جديدة لها تتوافق مع الإسلام بزعمهم، فلما فتحوا كتب اليونان وجدوا فيها الفلسفة وعلم المنطق، أرادوا يأخذوا هذه ويجمعوا بينه وبين الإسلام، فأتوا بأشياء مشوهة منسوخة لأن هذا الباطل لا يتفق مع ذلك الحق، وأرادوا الاعتماد على الحجة العقلية فقط في الرد على اليهود والنصارى وغيرهم، حتى زعم بعض المسلمين أن الحجة اللي في القرآن غير كافية ولازم نجيب من الأدلة العقلية أو العلم المنطق والكلام الأشياء القاطعة والبراهين الملحمة، نصعم على ذلك بعضهم مع الأسف. وقالوا إن الدليل النقلي ظني، الآية الحديث دلالتها ظنية، أما العقل دلالة قطعية، ونشأت بدعة عظيمة في الإسلام كان لها آثار سيئة للغاية على المسلمين. وعندما قيل إن الدليل السمعي يعني من الوحي كتاب السنة ظني، والدليل العقلي هو القطعي، ولذلك إذا تعارض عندهم دليل سمعي مع دليل عقلي ماذا يقدمون؟ العقل، عقوله. وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذه الطائفة هم الذين يسمون بالمتكلمين، ومنهم المعتزلة والأشاعرة ومن شايعهم من أصحاب الفرق الكلامية. خذ مثلا المعتزلة، قدسوا دور العقل ورفعوه فوق المنزل الذي جعله الله فيها، حتى جعلوا الإيمان والقرآن تابعين للعقل، وهو عندهم الأصل الكلي ومستغني عن القرآن، يكفي هو وحده. في المقابل ظهر المتصوفة، ذموا العقل كله وعابوه وادعوا أن كل شيء منه باطل، ولذلك تجدهم يذمون العقل الصوفية ويمدحون الجنون والسكر والوله في كلامهم واضح، وأشياء ما عندهم كلامهم في الشطحات هذا الصوفية، وهذه الشطحات ما تكون إلا مع زوال العقل والتمييز. واعتبروا أن السكر والوله والشطح هذه هي غاية رقي الإنسان إذا وصل إليها، وأنه يكون في كمال الإيمان وأوج اليقين والمقام الرفيع، ولازم واحد يغيب عن العقل حتى تحصل له العلوم والمعارف الإلهية والإيمانية وتفيض على أرواحهم من هذه المعارف. وكان أهل السنة والجماعة بمذهبهم أو بمنهجهم المتميز وسطا بين الفريقين، وجمعوا حسنات العقل والوحي كله حسنات، وجعلوهما معا لا تعارض بين هذا وهذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه ليس مستقلا بذلك. نقطة مهمة جدا جدا، أن العقل لا يستقل بنفسه، هذه من القواعد. لما نتكلم على العقل والنقل، العقل لا يستقل بنفسه، هو غريزة في النفس وقوة، مثل قوة البصر في العين كما قلنا، العقل مثل قوة البصر في العين، فإذا اتصل به نور الوحي والإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصلت بالشمس. كيف تكون الرؤية في ضوء الشمس؟ واضحة تماما. والعقل إذا اتصل بنور الوحي كيف تكون البصيرة والحكم على الأشياء؟ واضحة تماما. وإذا انفرد العقل بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وما قاله الصوفية من إلغاء العقل كان بدعة وكان ضلالا، وما ذهب إليه هؤلاء أيضا وهم المعتزلة والأشاعرة المتكلمون من تقديس دور العقل كان ضلالا وانحرافا. والذين ذهبوا من أهل الفلسفة والكلام إلى تمجيد العقل والرفع من شأنه لم يصلوا إلى شيء متفق عليه. والإسلام قد جاء بتشريف العقل وتكريمه، لكنه لم يجعله شيئا مستقلا. وهؤلاء الذين يتحدثون عن قضية تقديس دور العقل هم أنفسهم هؤلاء لما استعملوا عقولهم هذه بمفردها لم يأتوا بجواب واحد في الأمر الواحد، وإنما أتوا بأجوبة مختلفة في الأمر الواحد. حتى قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى مبكتا على أهل الكلام قال: وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا كما اختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. لو أنا وياك والثالث الرابع عندنا مصادر، كل واحد عنده مصدر أبو متر، وجينا قسنا هذه الطاولة الضلع هذا كلنا قسناه، ما هي النتيجة؟ عندنا كلنا اللي عندنا المقاييس ما هي النتيجة؟ واحدة. هؤلاء أصحاب الآلات نتيجتهم واحدة، لما انفرد أصحاب العقول بعقولهم في الشيء الواحد تكلموا فيه أتوا بأشياء مختلفة ولم يتماثلوا في إجاباتهم كما يتماثل أصحاب الآلات. وهذا شأن كل من أعرض عن كتاب السنة وجعل العقل مستقلا وحده. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. خلاف، وهذا أصحاب العقل هم في شقاق، الذين جعلوا العقل وحده دون الوحي. وقلنا بأن الإسلام قد كرم العقل وجعله مناطا للتكليف عند الإنسان، وجعله ينظر فيه ويتفكر في النفس والكون والآفاق ويتعب ويعتبر ويسخر نعم الله تعالى ويستفيد منه. ومن تكريم الإسلام للعقل ما جاء في كتاب العزيز أن الله خص أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحكم التشريع، فقال بعد أن ذكر جملة من أحكام الحج: واتقون يا أولي الألباب. وقال لما ذكر أحكام القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثانيا، قصر سبحانه وتعالى الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول فقال: وما يذكر إلا أولي الألباب. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وذكر الله تعالى أصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته والتفكر في آلائه مع دوام ذكره ومراقبته وعبادته، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما الذين اعتمدوا على العقل فقط طريقا لمعرفة الحق واليقين مع الإعراض عن الوحي كما هي حال الفلاسفة فلم يصلوا إلى شيء، وإنما وصلوا إلى التيه والضلال والحيرة. أما أهل العلم والإيمان فينظرون في ملكوت الله وخلقه السماوات والأرض نظرا يستحضر عندهم اتعاظا ويستجلب التذكر ومعرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان، وهو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وقد ذم الله الذين قلدوا آباءهم وألغوا عقولهم فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك خامسا، يعني من تكريم من نظرة الإسلام العقل، أن الإسلام حرم الاعتداء على العقل أي شيء يعطله أو ينقصه، فمثلا حرم المسكرات والمفترات وكل ما خامر العقل وغطاه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، رواه أبو داود وصححه بعض أهل العلم. حسنه. الدية كاملة في العقل، لو واحد اعتدى على واحد ضرب واحد فقد عقله، معه صار مجنون، كم يعطى؟ دية كاملة، دية كاملة كأنه قتله. يعني دية العقل إذا زال للكلية دية كاملة، ليست نصف دية ولا ربع دية، وإنما دية كاملة. وسادسا شدد الإسلام في تعاطي ما ينافي العقل حتى من ناحية منهجية التفكير كالتطير والتشاؤم. إيش علاقة رقم 13 بمثلا الشقاء والتعاسة؟ إيش علاقة رقم 13 بالتعاسة؟ وإنه يطلع الحظ الواحد سيء، وإذا رقم جلس لمقعد رقم 13 الطيارة يطيح فيه وتساوي وإنه سيموت ونحو ذلك، ما في على أي علاقة. هذا يخالف العقل السليم، ولذلك جعل الله التطير هذا حرام، التشاؤم حرام، واتيان الكهان حرام، وادعاء علم الغيب حرام، لأن الضرب بالمندل والآن قضية كرة الكريستال ومسألة النظر والخط والرمل والودع ولقاء الحصى، كل هذا ما يتنافى مع العقل تنافيا واضحا جدا، ولذلك حرمه. كل خرافة لا غولة ولا صفراء، ولذلك كل ما كان من اعتقادات باطلة كاعتقادات العرب في الجن أو الوحوش تتغين وتتلون وتضلهم عن الطريق وتهلكهم، كما كان يعتقدون في الغول والغيلان، أن ذلك كله اعتقادات باطلة. طبعا الجن موجودين نعرفهم، لهم أذى وشر، لكن فرق بين هذا وبين الاعتقادات الأخرى التي اخترعها هؤلاء العرب وجروا عليها. وكذلك قضية التنجيم، إيش علاقة مثلا ذهاب كوكب من مكان إلى مكان بحوادث تحدث على الأرض؟ لا علاقة، بما أن هذا يتنافى مع منهج العقل السليم، العقل لا يقبل هذا، ما يقبل، إيش علاقة؟ ما يقبل، فتراه في الإسلام حراما. وهنا نأتي إلى قضية ما هي مجالات العمل العقلي. نحن قلنا أن العقل في الإنسان من صفات الكمال أن يكون عاقل وعنده عقل، لكن يشتغل فيه بأي مجال، له حدود لا يتجاوزها وقدر لا يتخطاه وقدر لا يتخطاه. والإنسان هو نفسه مخلوق وعقله مخلوق، وإذا كان هو ضعيف فعقله في ضعف أيضا، ولذلك فإن هناك أشياء لا يدركها العقل. يعني لو قال واحد العقل هذا يعني إلى أي حد يستعمله وإلى أي حد ممكن يصل، فنقول ما يمكن يتعدى عالم المحسوسات. يعني لو رحت دخلت في عالم غيبيات خلاص ما عاد العقل له أي دور في استنباط وتفكير في عالم الغيبيات إطلاقا، فلا يدرك الغيبيات. ولو كان العقل يدرك الغيبيات كان تساوى البشر مع الله في العلم، في علم الغيب، علم ما غاب عن الإنسان، وهذا لا يمكن. وكذلك فإن الإدراك وهو العلم بتفاصيل الأمور والصفات والأحوال والأفعال والأحكام ليس إلا لله تعالى، ولا يمكن العقل في قصوره وضعفه أن يستخرج هذه الأشياء. ولنأخذ مثلا على ذلك حتى من مثلا الروح التي هي سر الحياة، إذا مات خرجت روحه، وإذا نام خرجت لكن لا تنفصل عنه انفصالا كليا، ويمكن تقطع المسافات الشاسعة وتذهب من البلاد النائية تصعد وتنزل الروح وتفعل من الأعاجيب ما لا يخطر بالبال، لكن ما نعرف كيفيتها، لا شكلها ولا طعمها ولا منظرها ولا وزنها، ولا نعرف عنها ولا عن حدودها، ما نعرف شيء. قل الروح من أمر ربي، الله عز وجل وصفها أخبرنا في الكتاب والسنة بأشياء عن الروح فقط، هذا الذي نعرفه ما أخبرنا الله به، أخبر أنها تصعد وتنزل، تصعد وتنزل، أخبرنا سبحانه وتعالى أنها تذهب وتجي، تذهب وتجي. غير هذا ما نعرف إلا ما أخبرنا الله به. فإذا المجال العقل هو العلوم الضرورية والنظرية، لكن ليس مجالها العلوم الغيبية. يمكن أن يدرك العقل ما في الطبيعة، الرياضيات، الطب، الصناعات إلى آخره، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. خلق لهم علامات وأمرهم أن يتوجهوا إلى القبلة، يستعمل عقولهم في استخدام العلامات في التوجه إلى القبلة. لكن الأشياء الاعتقادية، ولأجل هذا دخلنا في الموضوع اللي هو مصادر تلقي العقيدة، ما هو موقف العقل في الأشياء الاعتقادية؟ ما هو موقف العقل في الأشياء الاعتقادية؟ العلوم التي لا تدركها العقول مثل مسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيل منها لا يمكن العقل أن يعلمها لولا مجيء الوحي. طيب لو واحد قال في مثلا وجود الله ما يمكن يدركه العقل، نقول ايه هذه المسائل الكبار معروفة بالعقل، لكن التفاصيل والجزئيات لا يمكن تكون معروفة بالعقل. اما مسألة وجود الله ممكن تعرف بالعقل بالفطرة، فطر الله الناس عليها، لكن تفاصيل الوحي انت ممكن تعرف ان الحوض مثلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، تعرف انه هو دائري ولا مستطيل ولا مربع ولا ايش شكله، ما تعرف شكله فين. اذا ما عرفت بالوحي انه مربع، انت تعرف لونه، لون الماء الذي فيه ابيض من اللبن، تعرف انه طعمه احلى من العسل، تعرف انه في كم ميزان وعدد نجوم السماء، تعرف انه يصب فيه ميزان من الجنه من نهر الكوثر يصب في الحوض. كيف تعرف هذا؟ ما يمكن تعرف، لأن هذا من أمور الغيب، التفاصيل هذه لا يمكن معرفتها بالعقل، لا بد من أن نرجع إلى الوحي. فكثير من مسائل الاعتقاد إذن لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها، شوف لا تعرفها أصلا التفاصيل. ضربنا مثال بالحوض، ما يمكن تعرف التفاصيل أصلا، ولو عرفتها، لاحظ معي، لو عرفت العقل عرف التفاصيل من الوحي لا زال غير قادر على تخيل الكيفية والصفة. لو عرف العقل الكيفية، لو عرف العقل تفاصيل من الوحي لا يزال العقل غير قادر على معرفة الكيفية. يعني الآن نحن لو ما الله عز وجل أخبرنا أن له وجه ولا له يدان ولا له أصابع سبحانه وتعالى كما جاء في السنة وغير ذلك، وله سمع وله بصر عز وجل، طيب وله قدم وله حقو وله كما أخبرنا جاء بذلك الآية والأحاديث، وأنه يرى في الآخرة. طبعا لو ما أخبرنا ما نستطيع أن يقول أننا نعرف شيئا من هذا. طيب بعد ما أخبرنا هل خلص العقل فهم عرف كل شيء؟ لا، لا زال القضية بالنسبة لنا معلومات نوقن بها وعرفناها من جهة الشرع من جهة الوحي، لكن ما نستطيع نتخيل الكيفية بعقولنا. فأي شكل يخطر ببالك عن الله أو يده سبحانه أو وجهه ليس هو الحقيقة، لأنه لا يمكن العقل أن يعرف الكيفية. طيب لو قال واحد هل العقل ممكن أن يتوصل إلى أن هناك أشياء غيبية لا يعرفها؟ كذا بالجملة هذه ممكن العقل يقول أن هناك غيبيات دون تفاصيل؟ ممكن العقل يقول أن هناك غيبيات دون تفاصيل؟ ممكن العقل يدرك أن هناك شيء يغيب؟ نعم ممكن يقر به ولا يحيله، يقل به ولا يحيله. ولذلك من القواعد المهمة في العقل أن الرسل قد جاءت بمحيرات العقول لا بالمستحيلات. جاءت الأشياء، جاءت الرسل بما بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقل. جاءوا بالمحارات يعني الأشياء تحير، لكن ما جاءوا بالمحالات، ما يجيب لك الشرع شيء مستحيل عقلا لا يمكن، لكن ممكن يجيب لك شيء يحير عقلك، يحير عقلك وعقلك يعجز عن إدراك، ممكن لكن لا يستحيل عقلا، لا يستحيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية، وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية، فهو أيضا معلوم بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس العقلية. والقرآن جاء بالأدلة العقلية على أكمل وجه على أصول الدين من الإلهيات والنبوات والسمعيات، وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء يخالف العقل الصريح، لأن ما خالف العقل الصريح باطل. وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ، انتبهوا معي، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. فإذا البشر الآن نحن نعرف أننا أن الله يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة سبحانه وتعالى، ونؤمن بذلك، ونؤمن بأن له وجه سبحانه وتعالى وليس كوجه المخلوقين، ولكننا لا نعرف الكيفية ولا يمكن أن نهتدي إليها، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فإذا لو أن يعني لو قال واحد لخص قواعد متعلقة بالعقل والنقل وموقف العقل من النقل، والعقل ما هو؟ أولا لا يجوز وضع العقل في مقابل الشرع، لا يجوز وضع العقل في مقابل الشرع. يعني بعض الناس يقول عندنا شرع وعندنا عقل، وهذا تقسيم سيء جدا جدا، ما يجوز، لأنك إذا جعلتهما متقابلان أوهمت الناس والسامعين إيش إن العقل شيء والشرع شيء ثاني، وهذا غلط. العقل من الشرع، هذه العبارة صحيحة، العقل من الشرع، والعقل الصحيح دليل من أدلة الشرع. شوف أي واحد يعني يجيب أي واحد حتى لو كافر بس عنده عقل صحيح، يقول له تستطيع استنبط لي أنه يوجد هناك حساب يوم القيامة؟ يعني في دار أخرى بعد الموت فيها حساب؟ ممكن استنبط لك من غير أدلة آيات وأحاديث، ممكن. يعني هذا الشيء مثل وجود الله يدركه العقل، يدركه العقل بدون الوحي. وجود الله مثلا في يوم آخر يجي يقول إيه صح، الحين هذا رجل حاكم أخذ هذا وقتله، وأخذ هذا وسلبه زوجته، وأخذ هذا وسجنه، وأخذ مال هذا، وعاش حاكم مات قوي، مات في عزه وسلطانه وقوته، ما أحد انتقم منه، والمظلومين كلهم ما أحد أخذ حقه، والمظلوم مات مظلوم مقهور مغلوب، ومات الحاكم، تنتهي العملية هكذا؟ خلاص يعني هذه النهاية؟ لا يمكن. أي واحد عنده عقل صحيح سيقول لك لازم يكون في محكمة، لازم يكون في حساب، لازم يعاد الحق إلى صاحبه، لابد توضع الأمور في نصابها. الناس اللي أكلت حقوقهم هذه في الدنيا ما أخذوها، كيف يعني تروح كذا بقى من دورة؟ فيستطيع أن يتوصل إلى شيء عام لكن لا يدرك تفاصيله. يعني لا يمكن مثلا يدرك قضية تطاير الصحف والتفاصيل المتعلقة مثلا بها، لكن ممكن العقل يدرك أن هناك يوم آخر، أن هناك حساب، لا أي عقل صحيح يدرك ذلك، لكن التفاصيل لابد من جهة الوحي. طيب، فإذا لا يجوز وضع العقل مقابل الشرع. ثانيا العقل الصريح، العقل الصحيح لا العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا تعارض بينهما بأي حال من الأحوال. ثالثا قلنا أن الرسل جاءت بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، جاب أشياء تحير العقل بس ما جاب أشياء مستحيلة عقلا. ولذلك لما قيل لأعرابي كيف عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عرفت أن هذا نبي؟ قال لم يأمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه. ولم ينه عن شيء فقال العقل ليته أمر به. شو هذا أعرابي عاقل؟ قال عرفت أنه نبي لأني لما نظرت في الأوامر والنواهي التي جاء بها ما في شيء أمر به فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. ما يعني لما أمر بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو ببر الوالدين أو بصلة الرحم أو بالأمر بالمعروف، ما في عقل صحيح يمكن يقول ليته ما أمر بالصلاة، ليته ما أمر بالزكاة. فالعقل يؤيد ذلك ولا يعارضه، وما في شيء نهى عنه فقال العقل الصحيح ليته أمر به. فله نهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ونكاح المحارم وإلى آخره. هل يمكن العقل الصحيح يقول ليته أمر بالزنا وأمر باللواط؟ فعرفت حقا أنه نبي. وكذلك من القواعد العقل قد يخفى عليه بعض ما جاء في الشرع فحقه في ذلك التسليم والانقياد. العقل قد يخفى عليه بعض ما جاء في الشرع فحقه في ذلك التسليم والانقياد، سواء كان في جانب العبادات مثلا أنصبة الزكاة. كيف رح نعرف بالعقل أنصبة الزكاة بدون وحي؟ مثلا عدد ركعات الصلوات، كيف تعرف المغرب ثلاث والفجر اثنتين؟ ما يمكن. وكذلك أنصبة المواريث والأمور التفاصيل الغيبية ما يمكن معرفتها إلا من جهة الوحي. إذن هناك أشياء لا دخل للعقل فيها ولا يمكن العقل يعرفها، والوحي هو الذي يعرفها، هو الذي يأتي بها. وماذا على العقل؟ التسليم، التسليم. والعقل لا يمكنه معرفة تفاصيل الشرع، هذا التفصيل عن الذي قبله. العقل لا يمكنه معرفة تفاصيل الشرع استقلالا لأنصبة الزكاة والمواريث. فإذا العقل قد يخفى عليه بعض ما جاء في الشرع وحقه التسليم والانقياد، والعقل لا يمكنه معرفة تفاصيل الشرع استقلالا، وكذلك تفاصيل الصفات ما يمكن يعرف تفاصيل الصفات إلا إذا دله الوحي على ذلك، بخلاف المعتزلة. المعتزلة قالوا يمكن للعقل معرفة التفاصيل في الصفات والأسماء والشرائع، وهذا مكذب. سادسا أن العقل مع النقل كضوء العين، كأن العقل مع النقل كالعين مع ضوء الشمس، كالعين مع ضوء الشمس، فإذا ضعف أحدهما ضعف الآخر. يعني إذا ضعفت العين نفسها كان فيها مشكلة في العين، أو الشمس ضعفت يضعف الإبصار. فالعقل مع النقل مثل العين مع ضوء الشمس، إذا كان كلاهما قوي كان البصيرة قوية. فإذا كان العقل صحيح والنقل صحيح اجتمع البصيرة قوية، وإذا كان واحد حديث ضعيف موضوع أوهام وخرافات دين خرافات، إيش لو جبت أكمل عقل في الدنيا كيف يعمل مع الخرافات؟ كيف يتعايش معها؟ ولو جبت الدين الصحيح وهذا إنسان عقله مريض ومعوج ومنحرف، إيش الفائدة؟ في ملاحظة أخيرا، لم يصح في فضل العقل حديث مستقل، لم يصح في فضل العقل حديث مستقل. وما أحسن قول الشاعر في قضية العلم والعقل، العلم والعقل الذي قال فيه علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أكمل الشرف؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته لأنني بي رب الناس قد عرف، فأصبح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في تنزيله اتصف، اتصف أنه عليم ولا أنه عاقل؟ عليم. فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ما في عقل بدون علم كله. فإذا العلم سيد العقل، ولا يكون العقل صحيح حتى تكون النتيجة هي المرضى. هذا بالنسبة، طبعا ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، كله في الرد على هؤلاء أهل العقلانيين وأهل الفلسفة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وليثبت أنه ما في تعارض. يعني ماذا يقولون؟ إذا تعارض العقل مع النقل نقدم إيش؟ العقل. ابن تيمية كتابه يثبت فيه أنه ما في تعارض أصلا. فكرة مهمة فكرة الكتاب جدا. ابن تيمية أثبت الكتاب بالبراهين القاطعة أنه ما في تعارض أصلا، ما في تعارض. وما يزعمه أولئك من التعارض مرض في عقولهم لا في النقل. الله عز وجل أثبت أنه في جهة العلوم، جو قالوا محصور ما محصور، قال كذا العقل يحيل العلوم، فأثبت لهم أن العقل لا يحيل العلوم أصلا. نحن بالنسبة لله إيش؟ كل الأرض في السماء كلها إيش؟ حتى تقولي فوق محصور ما محصور، أصلا نحن ولا ذرة، ولا ذرة بالنسبة لله، إيش من محصور؟ ولذلك أصحاب العقول الصحيحة يعرفون أن الله في العلو، حتى الكافر، حتى الكافر. ولذلك إذا الكافر جته مصيبة لا شعوريا يرفع رأسه بصره للسماء، وأنا رأيت ذلك. الكافر جاء عليه وقع مصيبة تلقائيا تلقائيا، وهذا ما هو مركوز في الفطرة، وهو الدليل الأخير الذي نتحدث عنه في مصادر تلقي العقيدة، المصادر الثانوية. وقلنا العقل والفطرة كلام مهم، هذا العقل والفطرة دليلان مساندان ليس مستقلين. العقل والفطرة دليلان مساندان، دليل مساند، العقل تحفظ هذا دليل مساند ما هو مستقل، والفطرة كذلك. فلو قلت لي ما هي الفطرة؟ ما فطر عليه الإنسان؟ الطفل مفطور على أن الله في السماء. الإنسان إذا وجد في نفسه ضيقا رفع يديه إلى السماء. النفوس مفطورة على محبة من أحسن إليها، هذا مثال، يعني النفوس مفطورة على حب من أحسن إليها، هذه فطرة. حتى عند البهائم هذه موجودة. الولد يرضع من ثدي أمه كيف؟ يجي دليل، يعني يعلم، عنده عقل يدرك به، لا بالغريب، يعني بالفطرة اللي يسموها أحيانا غريبة، هذه بالفطرة. فالطفل يعرف ثدي أمه ويمص كذا بما غرزه الله في نفسه بالفطرة. حتى الحمل عند الحيوانات يخاف الذئب، الحمل الصغير ما حد علمه، يمكن ما شاف شكل الذئب من قبل، ما شافه، أول ما يشوف شكل الذئب يهرب، يحاول الهرب. لماذا؟ بالفطرة، شيء مركوز بالفطرة. الفطرة من فطر الشيء يفطره فطرا فانفطر، يعني شقه، وتفطر تشقق. وقال تعالى إذا السماء فطرت يعني شقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لي حتى تتفطر قدماه يعني تنشق. فطر الله الخلق يعني خلقهم وبدأهم. فالفطر كما أنه التشقق، الفطر كذلك يطلق على الاختراع والابتداء، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض ومبتدئهما عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا بدأتها. فعرف ابن عباس أن فاطر معناها بدأها، فطرها يعني بدأها. الفطرة في الاصطلاح هي الإسلام. لو واحد قال ما هي الفطرة شرعا، عرفنا لغة، لكن شرعا ما هي؟ هي الإسلام. وردت لفظ الفطرة في القرآن الكريم في آية واحدة يعني بالمصدر، وهي قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والسنة ورد حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة، تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة. اقرأوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذهب الناس في الفطرة مذاهب، قالوا الفطرة هي الخلقة التي عليها المولود، الخلقة التي عليها المولود، ولكن هذا كلام ناقص. والقول بأن الفطرة هي السلامة من المعرفة والإنكار، يعني في ناس قالوا أن الفطرة يعني ما فيها أن يعرف الله ولا أن ينكر الله كذا، يعني الفطرة ترى انتبهوا هذا مذهب خطير، قالوا الفطرة حيادية، الفطرة إيش؟ حيادية، لا تعرف الله ولا تنكر الله، هذا قول. وهذا الكلام هذا كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. ليش ما قال يسلمانه ولا يمسلمانه؟ ليش؟ لأنه على الإسلام مفطور، مفطور على الإسلام. ثم لو كانت الفطرة حيادية يعني لا معرفة الله ولا إنكار الله، كان ما مدح الله الفطرة. كيف يقول فطرة الله التي فطر الناس، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك فإن مجرد خلق الطفل على حال حيادية كما يقولون وتمكنه من معرفة الرب إذا بلغ، معناها أنه ما هو حنيف هو صغير. كيف هذا الكلام؟ ونحن نرى أن بعض العلماء لما سئلوا عن إعتاق الرقبة في طفل صغير أذن بذلك، لا معنى شرط الرقبة أن تكون مسلمة، قال هو مسلم، الله فطره على الإسلام. فقالوا في الفطرة أقوالا كثيرة، قالوا التمكن من المعرفة، وقالوا إن الفطرة الابتداء الذي خلقهم عليه، ابتدأهم الله عليه من الحياة والموت والسعادة والشقاء، ولكن الفطرة على الصحيح هي الإسلام، وهذا أشهر الأقوال وأصحها، وهو المعروف عند عامة السلف حتى من أهل التأويل. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال: سدد وجهك، أقم وجهك، سدد وجهك، واستمر على الدين الحنيفية ملة إبراهيم التي فطر الله الخلق عليها، والله فطره من على إيش؟ على توحيده، وأنه لا إله غيره، وهكذا. وكذلك فإن قوله لا تبديل لخلق الله هذا خبر بمعنى الطلب، يعني جعلتها سليمة، جعلت فطر أولادكم سليمة، لا تغيروها ولا تبدلوها ولا تحرفوها. كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام. وفي رواية: ما من مولود إلا وهو على الملة، إلا وهو على الملة. وسئل أبو هريرة عن رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم، لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام. ومن مات أبواه وهما كافران يحكم بإيش؟ بإسلامه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والتغيير لملة الكفر دون ملة الإسلام لا يمكن يتحول، لا يتحول، لا يؤذن له يتحول عن الإسلام إلى غيره، لأنه أصلا مقصور عليه. فأبواه يهودانه، ينقلانه إلى ملة أخرى، بوذية، نصرانية، مجوسية. فإذا الفطرة هي الإسلام، والله سبحانه وتعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده عز وجل، على معرفته وتوحيده عز وجل. فالفطرة دالة على توحيد الربوبية، الفطرة دالة على توحيد الربوبية. وكذلك فإن الفطرة
دالة على توحيد الأسماء والصفات بالجملة. كيف؟ أن الخلق مفطورون على أن الله أجل وأكبر وأعظم وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء، هذا في فطر الناس. طبعا أنت في الفطرة ما يستطيع واحد يعني يعرف أن لله مثلا وجه أو أن لله يدين مثلا، لكن يعرف بالفطرة أن الله أكمل وأعلم وأعلى وأعظم، هذه بالفطرة كلها، يعني أسماؤه العليم العظيم هذه بالفطرة. تفاصيل الصفات ما تجي إلا بالوحي، الفطرة ما يمكن تعرفها لوحدها. وكذلك فإن الناس مفطورين على الإقرار بوجود الله عز وجل، والفطرة تدل على صفة العلو أيضا، لأن الإنسان كما قلنا عند الأعراب والعجائب والصبيان حتى الكفار بطباعهم وقلوبهم السليمة إذا قيل لهم أين الله أو صار بهم ضر ارتفع أبصارهم إلى جهة العلو، إلى جهة العلو. قال شيخ الإسلام: وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لهم قول النفاة بدلوا إلى تجهيل وتكفير. يعني ممكن حتى اليهودي والنصراني يجهل الأشعر اللي يقول أن الله في كل مكان، يجهل يقول هذا جهل أن الله فوق. الفطرة تدل على توحيد الإلهية، لأن الفطر تابع أن يكون هناك صانعان وخالقان يقتدان معا بالعبادة، تابع هي تتجه الفطرة إلى شيء واحد، تتجه إلى عبادة شيء واحد، لا تقبل توزيع العبادة. لكن الناس هم الذين يجعلون أولادهم مشركين ويربونهم على الشرك، والإنسان من البيئة السيئة يولد على الشرك ويتأثر بالشرك ويعتقد الشرك ويواظب عليه، ولا يرى في سؤال المقبور وعبادة المقبور لا يرى فيه خطأ أو عيبا أو ذما ونحو ذلك، ويصير له دينا. طيب، نحن الآن عرفنا مصادر تلقي العقيدة عند السلف، فماذا ما هو موقف الفرق في قضية مصادر تلقي العقيدة؟ ما هو موقف الفرق؟ الفرق يا أخوان اضطربت كثيرا في قضية المصادر. فمثلا الخوارج يعظمون القرآن لكنه لا يفهمونه على وجهه ولا على فهم السلف. بالنسبة للسنة لا يرون اتباع السنة التي تخالف القرآن في ظنهم كالرجم ونصاب السرقة الخوارج. الإجماع المنقول عنهم أنهم ينكرونهم. أقوالهم اختلفت في قضية العقل وقضية الفطرة. بالنسبة للرافضة فالقول عنهم بتحريف القرآن والزيادة والنقص فيه واضح، ومؤلفاتهم في ذلك معروفة، مثل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي أو الطبرسي، هذا ألف الكتاب وهو منهم يثبت تحريف القرآن. إذن عقيدتهم فيه أو على الأقل عقيدة بعضهم فيه أنه محرف. وكذلك نعمة الله الجزائري الرافضي من فقهاء الإمامية بزعمهم نقل في كتابه قائلا إن الأصحاب يعني أصحابه طبعا قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. وهكذا عقد محمد بن حيدر الخراساني من معاصريهم الفصل الثالث عشر في مقدمة تفسيره، الفصل الثالث عشر في وقوع الزيادة والنقيصة والتقديم والتأخير والتحريف والتغيير في القرآن الذي بين أظهرنا، في بيان السعادة في مقامات العبادة كتاب له هو. أما بالنسبة للسنة النبوية فمعروف أنهم ينكرون جلها لأنها عن الصحابة الذين كفروا أكثرهم، ووضعوا بدلا من ذلك الكافي للسليم. بالنسبة للإجماع يعتقدون في كتب أصولهم بعدم إمكانه. وكذلك بالنسبة للعقل اختلفت أنظارهم فيه، فبعض فرقهم كغلاة السبائية والغرابية والخطابية يحضرون الاجتهاد ولا يقيمون للعقل وزنا، والإمامية افترقوا على قسمين الأصوليون رفعوا العقل إلى مرتبة الدليل، والأخباريون اقتصروا على الأخبار الواردة في كتبهم الموثوقة بزعمهم. وأما بالنسبة مثلا للمصدر مصادر التلقي، يقول الرافض إلى إما المعصومون من مصادر التلقي، يقول الإمام مصادر التلقي، وهذا من الخلافات الجذرية بيننا وبينهم. كيف الإمام مصادر؟ يقول الإمام كلامه ينسخ الآيات، يزيد حكم، ينسخ حكم، من مصادر التلقي. إذا كان التشريع عندنا انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، التشريع عندهم استمر إلى سنة 260 للهجرة لما دخل آخر واحد في السرداب. بالنسبة للمعتزلة، القرآن عندهم من جملة الدلائل، لكنهم نصبوا العقل حاكما على النقل، وهذه بليتهم الأساسية كما صرح به عبد الجبار الهمداني، من أكبر يمكن أكبر معتزلي، هذا أكبر معتزلي وأكبر مؤصل لمذهبهم. وكذلك السنة طبعا ينكرون السنة إذا خالفت العقل، ينكرون السنة إذا خالفت العقل، والعقل عندهم هو الأصل كما تقدم، وهم من أشد الناس انحرافا فيه. والأشاعرة يقولون بحجية القرآن، لكن جمهور موافق المعتزلة في اعتقادهم بأن الدليل النقلي القرآن والسنة لا يفيد اليقين، وأن البراهين العقلية تفيد اليقين. وأما السنة فنعرف فيها أنهم لا يعتقدون بخبر الأحاد، ولا يرون حجة في العقيدة. وأما بالنسبة للصوفية فهذا بحث مستقل، والصوفية فيها توسعة صدر كما يقولون في مصادر التلقي، لأن عندهم النبوة شيء، والخضر من مصادر التلقي، واجتمع شيخنا بالخضر وقال كذا كذا أحكام جديدة، هذا مصدر تلقي، والإلهام ما يلهمه الشيخ والولي من مصادر التلقي، والفراسة وخواطر النفس والأحاديث من مصادر التلقي، والهواتف ما يسمعه الولي والشيخ بأذنه يمكن يكون من شيطان، من جني، تهيأ، مرض نفسي، من مصادر التلقي. وعندهم الإسراءات والمعاريف أن الشيخ يعرج بروحه، بل يمكن بجسده أيضا، ويسمع أشياء ويعطى أحكام من مصادر التلقي. عندهم إسراءات المعاريف، الكشف الحسي، يكون الشيخ جالس فتنكشف له الحجب، يقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ويأخذ أشياء مصادر التلقي، الرؤى والمنامات عندهم من مصادر التلقي. وكثيرا ما يقولون فلان شيخ كذا الحكم، مصدر دليله رأى شيخنا فلان ورأى فلان، والأحلام، الذوق عندهم هذا شيء واسع، والوجه أيضا سواء بتصنع أو بغير تصنع من مصادر التلقي، كثيرة جدا عندهم مصادر التلقي. دعا الصياد الرفاعي التلقي من قبر أويس القرني، رحت من قبر أويس القرني قال لي كذا كذا كذا، قبر أويس القرني عندهم من مصادر التلقي، يتلقون إلى أنبياء صوفية من يونس وزكريا وإبراهيم. ادعى أحمد بن إدريس أن بعض الأنبياء تعجبوا من أوراده، يقول مثل الورد الفلاني زكريا تعجب منه. وأبو حامد الغزالي بيّن أول طريقة تبتدئ المكاشفات من المشاهدات، ويعاينون الملائكة يقظة، وأرواح الأنبياء يسمعون أصواتهم. ولذلك بعضهم يدعي الصحبة، بعض الصوفية يدعي الصحبة، يقول أن لقينا النبي مؤمنا به، يدعي الصحبة. وزعم الطيادي أنه رأى في المحضر النبوي أبا بكر وعمر، وأن عمر أبا بكر علمه دعاء الخاشعين، عمر علمه صيغة ثانية. ومن افتراءاته أن علي بن أبي طالب طلب منه أن يسمعه حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي، لأن علي كان يحب هذا الحزب، يقول رحت الحضرة النبوية وشفت علي وقال سمعني الحزب أحمد الرفاعي، أنا أعجبني هذا الحزب أحمد الرفاعي. وهكذا يعني لا يعني الكلام عنهم يطول جدا، لكن المقصود يبين العجالة هذه. إيش الفرق لما نتكلم مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر التلقي عند الفرق الضالة والمبطلة؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وسلم.